بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. هذا الباب، وهو الصلاة في مرابض الغنم، عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الصلاة في مرابض الأغنام. والمربض هو مأوى الغنم، مأوى الغنم ومكان الغنم، ويقال مرابض وربوض، يعني يجمع على الجمعين عند العلماء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، يدل على جواز الصلاة في مواضع ومأوى الأغنام. والأصل في هذا الباب أن الأصل في الأرض الطهارة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع في الأرض طاهر تشرع الصلاة فيه، إلا ما استثناه النص، إلا ما استثناه النص. ومرابض الغنم لما كانت مظنة اختلاف الحكم عن باقي الأماكن التي يصلى فيها، جاء ذكرها في الأحاديث، وجاء ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه باق على الأصل، أنه باق على الأصل. فالصلاة في مرابض الغنم صحيحة وجائزة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله الباب الذي يليه قريبا من هذا الباب. قال: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الصلاة في مواضع الإبل. وهنا عبر بالمواضع لأنه أشمل من جهة اللغة، وقد جاءت يعني نصوص كثيرة حول مواضع الإبل، فجاء ذكر المرابد، مرابد الإبل، وأيضا يطلق عليها المناخ، مناخ الإبل، وجاء أيضا مبارك الإبل، لكن استخدم المصنف رحمه الله ذكر المواضع لأنه أشمل، لأنه أشمل، لأنهم بعضهم يفرق يعني في بين الأماكن وبين المعاطن، فيقولون معاطن الإبل مواضع وجود الماء للإبل، وأما المواضع فهي تشمل سائر أماكن الإبل ومأوى الإبل على وجه العموم. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان حكم الصلاة في مواضع الإبل. وهذه المسألة وهي الصلاة في مواضع الإبل جاءت فيها أحاديث صريحة صحيحة في السنن، وهي لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فنهى عن ذلك، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، أي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الموضعين، مواضع الغنم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيها، ولما سئل عن معاطن الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أكثر من حديث في هذا الأمر. ولكن الإمام البخاري رحمه الله كأنه لا تصح هذه الأحاديث على شرطه، ولذلك لم يوردها هنا، لا تصح هذه الأحاديث التي جاءت في التفريق بين الغنم والإبل، مع أنها أحاديث صحيحة وردت في السنن، ولكنها لا ترقى إلى شرط الإمام البخاري فلم يذكرها رحمه الله. وذكر هذا الحديث قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا النص الذي ذكره الإمام البخاري قد لا يتوافق مع هذه الترجمة، الصلاة في مواضع الإبل، وذلك أن هذا الحديث حديث نافع، رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يختلف عن حكم الصلاة في مواضع الإبل. هذا يستفاد منه جواز الصلاة إلى الحيوان، يعني إذا كان أمام الإنسان الحيوان فإنه يشرع للإنسان أن يصلي، كهذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الصلاة في مرابض الإبل عند جمهور العلماء هي على الكراهة، هي على الكراهة، ولكن العلماء يفرقون بين مواضع الإبل الدائمة وبين مواضع الإبل العارضة. المواضع الدائمة للإبل هي التي يستقر فيها تربية الإبل ويكون فيها طعامها وسقياها وما يلزم الإبل في هذه المواضع. وأما المواضع العارضة فهي الأماكن التي يمر عليها أصحاب الإبل فيجلسون فترة يسيرة ثم يعبرون هذا المكان، فهذا المكان العارض الذي وضع فيه الإبل لفترة مؤقتة وأيام معدودة يشرع فيه الصلاة، لكن المواطن الدائمة التي يستقر فيها تربية الإبل ورعايتها هي التي هي محل الكراهة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا في كتاب الطهارة تعليلات العلماء عن الصلاة في مواضع الإبل، وذكرنا أن بعض العلم قال أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية، يعني لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مواضع الغنم ومواضع الإبل، فقال البعض أن العلة تعبدية، والبعض ذكر أنه للنجاسة، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، يعني ما يقال في الغنم يقال في الإبل. وذكرنا أيضا أن بعض أهل العلم ذكر قضية أن الإبل خلقت من شياطين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإبل خلقت من شياطين. وفسر بعض أهل العلم خلقت من شياطين قالوا أن فيها الشيطنة، وعبروا بالشيطنة كثرة الحركة، كثرة الحركة والنفرة التي تكون في الإبل إذا اجتمعت في مكان واحد فإنها تتحرك كثيرا، وإذا صلى الإنسان في مثل هذه المواضع فإنها تشوش عليه صلاته بسبب كثرة حركتها وجريها يمنة وشمالا. والبعض قال أن وجود الشياطين في مثل هذه المواضع حقيقة كما جاء في بعض الروايات على سنام كل بعير شيطان، فقالوا هذا يشير أن هذه المواضع فيها شياطين، والأصل أن المواضع التي فيها الشياطين يبتعد الإنسان عن الصلاة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة قالوا هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، فتركوا هذا الموضع إلى غيره. هذه علل يعني ذكرها بعض العلم للنهي عن الصلاة في مواضع الإبل، وحتى يعني إذا لم تثبت هذه العلل فيرجع إلى الجانب التعبدي أنه أمر تعبدي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء اجتهدوا في ذكر هذه العلل. وأيضا هذه الرواية يستفاد منها جواز الصلاة بقرب البعير، بقرب البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أمامه وليست صريحة في مسألة الصلاة في مواضع الإبل. وبعض يعني الشراح أشاروا أن يعني البخاري لا يرى التفريق، يعني لا يرى التفريق بين مواضع الغنم ومواضع الإبل، وكما أشرت أنه يضعف الأحاديث التي تفرق بين الإبل والغنم، ولذلك أورد هذا الحديث وفعل ابن عمر بالصلاة إلى البعير، لكن هذه الصورة تختلف تماما، الصلاة إلى البعير والصلاة في مواطن تربيتها. بل قال بعض العلماء فرق بين أن يكون في المكان مجموعة من البعير وبين أن يكون فيه بعير واحد، فقالوا وجودها مجموعة هي مظنة النفرة، هي مظنة النفرة، وهذا يذكره يعني حتى المتخصصين في تربية الإبل أنها إذا اجتمعت كثرت حركتها ونفرتها بخلاف إذا تفرد الواحد منها. إذن هذا الموضع الثاني الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في بيان حكم الصلاة فيه، وهذا كله طبعا في الإشارة إلى المواضع التي يعني يكره الصلاة فيها. طبعا عند الفقهاء في كتب الفروع يقولون الأصل جواز الصلاة في كل مكان إلا في سبعة مواضع، ذكروا سبعة مواضع، لكن كل موضع محل تفصيل عند العلماء، في مواضع هي محل اتفاق ومواضع هي محل اختلاف، يعني ذكروا المقبرة والحمام والدار المغصوبة وأماكن الصور والبيع، لكن هذه يعني بعضها محل خلاف عند أهل العلم، لكن تذكر في كتب الفقه. فتبويبات البخاري هذه على هذا النسق تتكلم على هذه المسألة، وهي المواضع التي يكره فيها الصلاة، يعني جواز الصلاة أو الكراهة في بعض المواضع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. هذا الباب أيضا مما عقده المصنف لبيان حكم الصلاة والنار والتنور وما يعبد من دون الله، مما يعبد من دون الله بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، قبلة الصلاة. وتبويب الإمام البخاري قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. الإمام البخاري رحمه الله كأنه يقيد هذه المسألة، يقيد هذه المسألة بأن يعني الصلاة إلى النار أو الصلاة وأمامه تنور جائز، إلا إن دخل في ذلك قصد التعبد، إن دخل في ذلك قصد التعبد، يعني لو جاء أحد أصحاب الفرق وصلى أمام النار تعبدا واعتقادا في هذه النار، هذا حرام ومنهي عنه، ولكن لو صلى من غير تعبد والنار أمامه أو التنور أمامه، فالإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى مشروعية هذه الصلاة. ويفهم ذلك يعني من طريقة إيراد النصوص والأدلة التي أوردها. وأهل العلم ذكروا يعني الفقهاء كراهية الصلاة إلى النار، كراهية الصلاة إلى النار، وكراهية الصلاة إلى التنور. وذكروا العلة كما ذكر الحافظ ابن رجب، أن العلة هي التشبه بعبادة الكفار، التشبه بعبادة الكفار، فإن المجوس يعبدون النار ويصلون للنار، فقالوا أن من صلى إلى هذه النار فإنه يشابههم، فإنه يشابههم. هذا وجه الكراهة عندهم، وهو الأقرب في هذه المسألة، أن الصلاة إلى النار مكروهة خلافا لقول الإمام البخاري رحمه الله. والعلة هي المنع عن التشبه، والقاعدة أن التشبه لا ينظر فيه إلى المقاصد، أن التشبه لا ينظر فيه إلى المقاصد، يعني الذي يصلي وأمامه النار لا يقال له هل أنت تعبد النار؟ هل تقصد عبادة النار؟ لا، مجرد الصلاة وأمامه النار فيه تشبه بعبادة الكفار، فلا ينظر فيه إلى النيات، لا ينظر فيه إلى المقاصد. التشبه ينظر فيه إلى الصورة الظاهرة، الاتفاق في الصورة الظاهرة، فإذا حصل التوافق في الصورة الظاهرة نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. يعني مثلا الصلاة في أوقات الكراهة الثلاث، علة النهي أنها وقت عبادة الشياطين، وقت عبادة الشياطين وسجود الشياطين للشمس، فنهينا أن نصلي في أوقات الكراهة حتى لا نتشبه بالشياطين في ذلك، فلا ينظر إلى القصد. يعني لا يقال للإنسان الذي يصلي في وقت الكراهة هل أنت تقصد مشابهة الشياطين ولا أنت ما تقصد، لا، إذا حصل التوافق في الصورة الظاهرة جاء النهي. فقول يعني أغلب المحققين على الكراهة هو الأقرب في هذه المسألة. وذكر بعض أهل العلم مسألة يعني المدفأة الكهربائية، المدفأة الكهربائية إذا جعلها الإنسان أمامه وهو يصلي فهل لها حكم النار؟ هل لها حكم النار؟ ذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن المدفأة لا تأخذ حكم النار، لا تأخذ حكم النار، لا سيما في أوقات الشتاء والحاجة إلى هذه المدافئ. يعني حتى لو كانت مكروهة تجوز، لأن يعني المكروه يجوز فعله للحاجة، يجوز فعله للحاجة، ولكن أصلا يشرع ذلك لأنه لا يأخذ حكم النار، لا يأخذ حكم النار ولا صورة النار. ويعني ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، وحديث عرضت علي النار وأنا أصلي. هذه لا يستفاد منها أن النار مقصودة، أن النار مقصودة في وجه المصلي. يعني هذا استدلال طبعا بعيد يعني من الإمام البخاري، استنباطي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأى أمامه النار، ورأى أمامه النار، فقال هذا دليل على أنه لو صلى والنار أمامه أن الصلاة صحيحة. فالصورة التي يقصد فيها النار أن النار تكون مشتعلة أمام الإنسان والتنور أمام الإنسان، غير الصفة العارضة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من عرض النار عليه. يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى النار، ولكن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم صورة النار والعذاب الذي في النار. ويستدل بهذا الحديث على أن النار مخلوقة موجودة، النار مخلوقة موجودة كما يقرره أهل السنة والجماعة. وفيه إشارة نبوية إلى الحذر من النار وما يؤدي إلى النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظر النار ولم يرى منظرا أفظع منه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منظر أخوف من النار، فهذا يجعل الإنسان يعمل على التنائي عن الأسباب التي تورث الإنسان هذه النار. ونلاحظ في جهة اللغة، يعني من فوائد اللغة، أنه قال إن خسفت الشمس، ففيه أنه يستخدم له الأمران، فيقال كسوف الشمس وخسوف الشمس، كسوف الشمس وخسوف الشمس، كلاهما صحيح لمجيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر يعني بعض أهل اللغة أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر، وبعضهم قال الكسوف ذهاب النور الكلي والخسوف ذهاب النور الجزئي، ولكن هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على جواز استخدام الكسوف والخسوف اللفظين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الصلاة في المقابر، وذكر هذا الحديث عن ابن عمر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والصلاة على القبور تأصيلها كالآتي: الصورة الأولى أن يصلي الإنسان للقبر، أن يصلي الإنسان للقبر أي لصاحب القبر، أن يصلي لصاحب القبر، وهذا شرك، وهذا شرك، لأنه صرف للعبادة لغير الله. والصورة الثانية هي صلاة الجنازة على القبر، صلاة الجنازة على القبر، وهي مشروعة، وهي مشروعة بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. الصورة الثالثة صلاة الجنازة في المقبرة، ليس على القبر، في المقبرة، وهذه أيضا جائزة، وهذه أيضا جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الصورة الرابعة هي صلاة الفريضة والنافلة داخل المقبرة، صلاة الفريضة والنافلة داخل المقبرة، وهي التي جاء فيها النهي، وهذا هو مقصود المصنف، هذا هو مقصود المصنف، يعني إقامة صلاة الفريضة داخل المقبرة. يعني نفس بعض الأماكن توجد فيها إشكالية أن المسجد داخل سور المقبرة، ويصلون فيه الفرض ويصلون فيه النفل، فهذا الذي جاء فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهذا يعني نص صريح في هذا الباب، أي النهي عن صلاة الفريضة والنافلة داخل المقبرة. لكن لو صلى الانسان، يعني هب لو صلى الانسان والمقبرة امامه وبينه وبين المقبرة جدار، صلى الفريضة صلى النفل، المقبرة امامه لكن يفصله بينه وبين المقبرة جدار، فهنا تشرع الصلاة، هنا تشرع الصلاة لوجود الفاصل والحاجز بينه وبين المقبرة. وما السبب في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ قال العلماء العلة هي سد الذريعة، سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك، لأن الصلاة في المقبرة، صلاة الفرائض، صلاة النوافل، قد تفضي مع الجهل إلى صرف هذه الصلوات للأموات، وصرف الصلوات لأصحاب القبور، فالشريعة تسد هذه الأبواب. وهنا أورد حديث ابن عمر قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا وجه الشاهد، ولا تتخذوها قبورا، لأن المقابر لا يصلى فيها، لأن المقابر لا يصلى فيها، يعني إذا تركت الصلاة في البيت كأنك جعلت بيتك كالمقبرة، المقبرة لا يصلى فيها لا الفرض ولا النافلة، فأنت إذا تركت أداء النوافل في بيتك جعلت بيتك كالمقبرة. وبعض أهل العلم قالوا أن حال أهل البيت يصبح كحال الأموات، هذا وجه آخر من الشبه، قالوا أن الأموات في قبورهم لا يصلون، لا يصلون أصحاب القبور الذين ماتوا وفارقوا هذه الدنيا لا يصلون، فإذا ترك الإنسان الصلاة في بيته، صلاة النوافل، شابه الأموات الذين لا يصلون. والوجه الأول هو يعني الشاهد الذي ذكرناه، وهو ألا تشابه المقابر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كله مسجد إلا المقبرة والحمام. وفيه أيضا دعوة نبوية للحرص على الصلاة النافلة، الحرص على صلاة النافلة. وذكر أهل العلم يعني أن الصلاة، صلاة النافلة في البيت لها حكم، فقالوا أنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وقالوا أيضا أن فيه تنشيطا لأهل البيت، تنشيطا لأهل البيت. ويشرع الإنسان أن يفعل العبادة تنشيطا لغيره. وذكروا أيضا أن الصلاة في البيت في تعليما للصغار، تعليما للصغار. فصلاة النوافل في البيوت لها فوائد كثيرة، ربما يأتي ذكر بعضها بعد ذلك. إذن هذا الباب عقده المصنف لبيان كراهية الصلاة في صلاة الفريضة والنفل في المقبرة. ثم قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال: ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. هذا التبويب من المصنف في بيان حكم الصلاة في مواضع الخسف، مواضع العذاب للأمم والأقوام السابقين. وصدر ذلك طبعا في العنوان نفسه ذكر أمر خاص وأمر عام، الخسف خاص والعذاب عام، لأن الخسف يعني من جنس العذاب، من جنس العذاب، ولكن أشار إليه. يعني الله سبحانه وتعالى قد يعذب بالماء، قد يعذب بالريح، قد يعذب بالحجارة، لكن الخسف سقوط الشيء عليه، أن يسقط عليه الشيء. وذكر هنا: ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. بابل قالوا هي موضع النمرود ابن كنعان وموطن عذابه، فكره الصلاة في هذا الموضع. ومواطن العذاب والخسف زيارة هذه المواطن والصلاة فيها لها عدة أحكام. الحكم الأول: زيارة مواطن العذاب والخسف لأجل التسلية والسياحة، فهذا محرم، هذا محرم أن يذهب الإنسان إلى مواضع الآثار ومواطن خسف هؤلاء الأقوام لأجل التسلية والتصوير والسياحة، فإن ذلك محرم. الصورة الثانية: الذهاب إلى هذه المواطن لأخذ العبرة والتفكر في أحوالهم ومجانبة أسباب الغضب والعذاب، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. الصورة الثالثة، وهو المقصود من تبويب المصنف، الصلاة في مواطن العذاب منهي عنها، وذلك عن طريق قياس الأولى، قياس الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المعذبين، فإذا جاء النهي عن الدخول على المعذبين فكيف الصلاة بمواطن المعذبين؟ فإن ذلك لا يجوز من باب أولى، لا يجوز من باب أولى. وهذا هو يعني قصد ترجمة المصنف باب الصلاة في مواضع الخسف. والشاهد في الحديث قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، فلا يشرع الدخول على هذه المواطن، والصلاة في هذه المواطن من باب أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على وادي محسر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضع هلاك أصحاب الفيل، موضع هلاك أصحاب الفيل يعني موضع هلاك وعذاب، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. قال إلا أن تكونوا باكين، وهذا وجه الصورة الثانية التي ذكرناها، إذا كان يعني دخل أو مر على هذه الأماكن لأجل الاعتبار والتفكر فإن ذلك مشروع. وقوله باكين، قالوا البكاء يورث التفكر، البكاء يورث التفكر، وفيه الإشارة إلى الخوف من صور عذاب الله، الخوف من صور عذاب الله، يعني لما ذكر أقوام عاد وثمود وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة وأعطاهم النعم وبسط عليهم الأمر ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى في غمضة عين، فينأى الإنسان عن أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، إذا لم يكن هناك أثر للاعتبار والتأثر ومحاسبة النفس فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، أي يعني هذا التحذير أن يصيبكم ما أصاب القوم. ويتأكد على هذا أنه لا يجوز الاستيطان في هذه المواضع، لا يجوز الاستيطان في هذه المواضع، يعني ما يأتي واحد إلى أماكن الخسف والعذاب ويبني لبيت ويسكن في هذا الموضع. يعني إذا كان الإنسان منهي عن الدخول على هؤلاء المعذبين فكيف الاستيطان بمثل هذه المواضع، سواء للتجارة أو لغيرها من الأمور، كما نجد يعني في بعض المواضع. ثم قال المصنف رحمه الله باب الصلاة في البيعة، يعني بيع معابد النصارى. قال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال حدثنا، قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الباب كالأبواب السابقة عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الصلاة في معابد النصارى، حكم الصلاة في الكنائس. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم، إذا وقفنا حول أقوال أهل العلم في حكم الصلاة في الكنائس، فذكرنا أن فيها ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وذكر في ذلك آثارا عن السلف كما جاء عن ابن عمر أنه نهى عن الدخول على المشركين في الكنائس، قال: أخشى أن تنزل السخطة. وذكر أيضا أن فيه يعني تكثيرا لسوادهم، تكثيرا لسوادهم. والقول الثاني هو الإذن مطلقا، الإذن مطلقا، يعني جواز الصلاة في الكنائس مطلقا. واستدلوا بما ورد من الآثار عن الصحابة في الصلاة في الكنائس، والآثار في ذلك كثيرة، أوردها ابن قدامة في المغني، ومنه ما أورده الإمام البخاري عن ابن عباس. والقول الثالث وهو الأقرب في هذه المسألة جواز الصلاة بالشروط، جواز الصلاة بالشروط. فمن الشروط أن لا يكون فيها تماثيل وصور، أن لا يكون فيها تماثيل وصور. وقالوا أيضا من الشروط الحاجة، الحاجة يعني بأن يكون دخل المكان أو لا يوجد مكان آخر للصلاة فيصلي في هذه الكنائس. وهذا يحصل به الجمع ويتوافق مع فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في هذا الباب. فإن المصنف أورد عن عمر قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، فلو خلت من هذه الصور والتماثيل. وأيضا فعل ابن عباس صلاته في البيع إلا بيعة فيها التماثيل. وهذا الأمر يعني لعله أقرب حتى إلى بعض النوازل الفقهية الموجودة في بعض بلاد يعني الغرب في أحكام المغتربين. أنتم الآن الحمد لله تعيشون في نعمة، وفي كل بقعة تجدون مسجد، وفي بعض بلاد الغرب لا يوجد مكان أصلا للصلاة، لا يوجد أصلا مكان للصلاة، فيضطرون للصلاة في الكنائس أو في مثل هذه المواضع. فهذا القول الثالث وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين هو الأقرب لمقاصد الشرع في هذه المسألة. ومضى معنا هذا الحديث الذي ذكره المصنف وما أشارت بأم سلمة للكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أولئك أنهم يعني لديهم من الغلو أنهم يبنون يعني يبنون على قبر الرجل الصالح، وتكون يعني مواطن للصلاة، تكون مواطن للصلاة، يعني الكنائس تبنى على بعض القبور كانت تبنى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالهم الذي كان في ذاك الزمان. وأما هذه المسألة كما ذكرنا على التفصيل وربطه بالشروط، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. ثم قال الإمام البخاري باب، وهي ترجمة مرسلة، وقال باب من غير عنوان لأن هذا الباب تتم للباب السابق، تتم للباب السابق، لأن الباب السابق ذكر فيه حال يعني النصارى في السابق من البناء يعني على القبور والصلاة في هذه الكنائس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا متعلق بالباب السابق وهو الزجر عن اتخاذ القبور مساجد سواء كان فيها صور أو لم يكن فيها صور، وفيه الحذر من مشابهة أهل الكتاب ومنع البناء على القبور. وفي الحديث الآخر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والعلماء يقولون الحديثان يفسران بعضهما البعض، فقالوا قاتل بمعنى اللعن يعني حلت عليهم لعنة الله من الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال يعني قتلهم وعاداهم الله بمعنى هذا الدعاء وليس خصوص اللعنة. ثم قال نختم بهذا الباب لأن هذا الباب الأخير ذكره الإمام البخاري للتأصيل اللي ذكرناه في حكم الصلاة في عموم الأرض. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا الحديث مضى معنا مفصلا في التيمم، لكن هنا أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان طهارة الأرض. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه إشارة إلى القاعدة التي ذكرناها أن الأصل في الأرض الطهارة، وأن الإنسان يصلي في أي موضع من الأرض، ومن أراد أن يخرج أي جزء من الأرض عن هذا الحكم يحتاج إلى دليل خاص. يعني شخص يقول لا تجوز الصلاة يعني في الأرض المغصوبة، نقول ما الدليل؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة، ما الدليل؟ هذا تأصيل من الإمام البخاري للقاعدة العامة، الأصل جواز الصلاة في كل المواضع إلا ما استثناه النص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.